على تساقط بين من وقع النزاع بينهم بين اسم الجنس الذي هو موضوع للمعنى بقيد الاطلاق او موضوع لذات المعنى. الانسان كاسم جنس هو موضوع للمعنى بقيد ان يكون مطلقا بحيث يكون الاطلاق جزء المعنى الموضوع له الله او لا من اسم الجنس موضوع لذات المعنى الاعم من ان يكون مطلق او مقيد.
هذا النزاع هو اللي سبب هذا البحث الحالي.
الاطلاق والتقييد طبعا متقابلان كما هو واضح، بمعنى ان من يتصور معنى معين في ذهنه تارة يتصوره مع قيد ينشئ ابنحة التقييد، وتارة يتصوره بلا قيد، هذا يسمى بالاطلاق.
هذا النزاع الجاري في المقام عادة تذكر له مقدمة. هذه
المقدمة تسمى باعتبارات الماهية، وهي بحث فلسفي لكنه دخل في محل الكلام وفي تنقيح هذا البحث، أن اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإطلاق أو لذات المعنى تعرض له مفصلا هذا البحث، أي تعرض له بصورة مختصرة. الماهية لها وجود خارجي ولها وجود ذهني كما هو واضح.
نفرضنا يقول أخذنا ماهية الإنسان كمثال على هذا البحث مع صفة العلم.
الماهية ماهية الإنسان أنحاء وجودها الخارجي إذا لاحظناها نجد أن لها حصتين فقط. الماهية أنحاء وجود الماهية خارجان نجد أن لها نحوان من الوجود، لها حصتان فقط. هاتان الحصتان في الخارج هما عبارة عن الحصة الواجدة للوصف وصف العلم، والحصة الفاقدة للوصف. فكل ماهية إذا لوحظت مع قيد مع وصف لا تخلو في الخارج، إما أن تكون واجدة لذلك الوصف الغير، وإما أن تكون ماذا؟ فاقدة لها. في الخارج لا توجد حصة ثالثة، بمعنى أن توجد حصة في الخارج يرتفع عنها الوجدان والفقدان، هذا محال لأنه يلزم منه ارتفاع النقيضين. الصلاة بلحاظ الطهارة لها حصتان في الخارج، صلاة واجبة للطهارة وصلاة ماذا؟ فاقدة للطهارة. ليس هناك حصة ثالثة نسميها خارجية، لماهية الصلاة لا تحوي الوجدان ولا ماذا؟ ولا الفقدان، هذا محال لأنه يلزم منه ارتفاع الوجدان والفقدان وهما أمران شنو؟ متناقضان. فإذن أنحاء وجود الماهية في عالم الخارج ينحصر بنحوين، النحو الأول النحو الواجب للقلب، والنحو الثاني النحو الفاقد للقلب. واضح من هنا في خلالها في لأن الإنسان متى ما وجد في الخارج لا يخلو، إما أن يكون واجب هو الحصة الأولى أو فاقد هو الحصة ماذا؟ الثانية. حصة في قبال ذهاتين الحصتين نسميها بمفهوم الإنسان المتحدث في الخارج ما عندها حصة في عمل الخارج. واضح؟ نعم، الإنسان يكون جامعا بين هاتين الحصتين، بمعنى أنه يتحقق في ضمن الماهية الواجبة للقلب، ويتحقق أيضا في ضمن الماهية الفاقدة للقلب. هذا إنسان واضح المقيد بالعلم، وهذا إنسان الفاقد شنو؟ الفاقد للعلم. هذا معنى واضح. الآن نقول إذا انتقلنا من الخارج الى عالم الذهن، ولاحظنا المعقولات الاوليه للذهن. هذا بالاصطلاح المبرأ اللي اخذناها، ان المعقولات الاوليه تختلف عن المعقولات الثانويه، لان المعقولات الاوليه للذهن هي عباره عن الامور المنتجه من الخارج اللي ينتجها الذهن من الخارج مباشره، تسمى المعقولات الاوليه. المعقولات الثانويه هي الامور اللي ينتجها العقل والذهن من المعقولات الاوليه. هذا سيجي توضيحه الآن. لابدين جاوزنا الخارج ووجينا إلى الذهن، لاحظنا معقولات الأولية اللي ينتجها من عالم الخارج مباشرة. نفس هذه الماهية مع العلم نجد أن هذه الماهية التي كانت لها حصتان في الخارج فقط، نجد أنه في عالم الذهن تكون لها ثلاث حصص متميزة، واحد منها يختلف عن الحصة الأخرى. هذه الحصص هي ما تسمى بالماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا، والماهية شنو؟ لا بشرط. لأن ماهية الإنسان الموجودة في الذهن إما أن يكون لحاظها ذهنان، يعني وجودها بالذهن بمعنى لحاظها، واضح، إما أن يكون لحاظها مقترنا مع لحاظ القلب، أو مقترنا مع لحاظ عدم القلب، أو يكون غير مقترن لا بلحاظ القلب ولا بماذا؟ بلحاظ عدم القلب. الماهية الملحوظة ذهنانا المقترن لحاظها مع لحاظ القيد هو اللي يسميه بالماهية شنو؟ بشرط الشيء. المقيد هو هذا، المقيد عبارة عن ماهية ملحوظة في الذهن لكن لحاظها مقيد بماذا؟ بلحاظ القيد. عندما تلاحظ الإنسان ويقترن لحاظك للإنسان بلحاظ العلم، يكون هذا ماهية بشرط العلم، واضح. لاحظ الصلاة ذهنا وتلاحظ إياها الطهارة، تكون صلاة مشروطة بماذا؟ بالطهارة. ما هي؟ بشرط الطهارة، بشرط الاستقبال، وهكذا. هذا نحو من أنحاء وجود الماهية في الذهن. الماهية في الذهن النحو الأول لها أن توجد ذهنا مقترنة مع لحاظ القلب. النحو الثاني أن تلحظ الماهية مقترنتين مع لحاظ عدم القيد. هذا نسميه الماهية بشرط لا، ماهية بشرط العدم. من قبيل أن تلحظ الإنسان بشرط عدم العلم، عندما تريد أن تحكم عليه تلحظ الصلاة بشرط عدم القهقه عندما ينشئ المولى الوجود عليها. ماشي؟ النحو الاول شنو كان يلحظ الصلاه عندما يامر بها؟ الصلاه مع الطهاره شلون تكون؟ كل ما هي بشرط الشرط، يعني يقول الصلاه بشرط الطهاره واجبه، عندما يحكم على الماهيه يلاحظها ماهيه مشروطه بشرط وينشئ الوجود عليها. بلحاظ القهقه لا، لاحظ ما هي شنو؟ بشرط لا، الصلاة بشرط عدم القهقه واجبة، واضح. الإنسان بشرط عدم العلم تكون ما هي بشرط لا، يعني ما هي ملحوظة في الذهن لكن لحاظها يقترن بلحاظ عدم القيد، بلحاظ عدم الخصوصية، واضح. لأن القيد حقيقة لا يوجد في الذهن، وإنما الذي يوجد في الذهن هذا لحاظه، والماهية أيضا وجودها الذهن متقيم باللحاظ، يلحظ الماهية لكن يلحظ إياها شنو؟ عدم القيد. هاي ماهية بشرط لا. هذا النحو الثاني من أنحاء وجود الماهية في الذهن. النحو الثالث من أنحاء وجود الماهية في الذهن هو الماهية لا بشرط. يعني يلحظ الماهية ولا يلحظ معها لحاظ الوجود
ولا يلحظ معها ماذا؟ لحاظ العدم، يعني لحاظ الماهية غير المقترن بأي لحاظ. واضح؟ لحاظ الماهية الغير المقترن بأي شنو؟ بأي لحاظ. هاي نسميها ماهية لا بشارط. واضح؟ هاي الماهية اللا بشارط القسم الثالث من الحالة. هذا يحكم على الصلاة، لكن يكون لاحظ الخصوصية. شو الخصوصية؟ افرض الذكورة عندما يأمر بالصلاة، لا الصلاة التي أمر بها لاحظها مقيدة بالذكورة. واضح؟ ولا مقيدة بعدم الذكورية. يعني شنو؟ يعني لاحظ ذات الماهية ولم يلحظ معها لا وجود القيد ولا شنو؟ ولا عدم القيد. فأمر بالصلاة ولاحظ الصلاة يعني باعتبار الذكورية بنحو الماهية لا بشارة. واضح؟ هذا القسم الثالث الماهية لا بشرط دائما تكون فرقها عن القسمين شنو؟ انها مقيدة بقيد شنو؟ عدمي. هذا القيد العدمي هو عبارة عن عدم اللحاظ، بينما الماهية الاولى مقيدة بقيد وجودي وهو لحاظ الخصوصيات. الماهية الثانية ايضا مقيدة بقيد وجودي وهو شنو؟ لحاظ عدم الخصوصيات، لحاظ وجودي عن وجودي مو. بينما الماهية الثالثة مقيدة شنو؟ بقيد عدمي وهو شنو؟ عدم اللحاظ. فيصير فرق واضح بين القسم الثاني والثالث، أن القسم الثالث الماهية الملحوظة في الذهن مقيدة بقيد وجودي وهو لحاظ العدم، بينما القسم الثالث مقيدة بقيد عدمي وهو شنو؟ عدم اللحاظ. إيش ما كل لحاظ أصلا؟
لا عدم تفسر في شكل. من يقول الأمر العدمي؟ هذا من المرجع. على دلالة الطلب على الوجود، عشان يفترض أنه هم يدل على الطلب وهم لم يقترن به، بتصحيح أننا أمر عليه. يعني ما عدم الشيء
عدم التصحيح،
عدم التصحيح
هو أنه يدل عدمي، لا يدل الماهية. الماهية يعني الصورة الذهنية للإنسان. الصورة الذهنية للإنسان النحو الثالث لها شنو؟ أن توجد صورة لكن مع عدم اللحاظ. هذا العدم يشكل تتحد للصورة الذهنية التامة الذهن. واضح؟
أنا فزع الثاني.
الثاني والثالث.
لا
الثاني عندنا. الثاني بشرط عدم اللحاظ.
لا بشرط.
بشرط عدم اللحاظ. بشرط العدم. بشرط لا.
مو عدم
اللحاظ. لا وجودي بشرط لحاظ عم نقول. لحاظ الماهية المقترن بلحاظ العدم. اللحاظ هو اللي يكون أمر وجودي ويكون قيدا وجوديا.
يعني
هذا القسم الثاني. القسم
الثاني
استفدت من
الماهية
متقول للحاظ. لا يعني الوجود، الوجود الذهني للماهية قوام باللحاظ، بمعنى أن الماهية إنما توجد في الذهن إذا لاحظتها.
يعني
هذا شلون يكون؟ لا بشرط. شلون
يكون هذا؟ بشرط
لا بشرط. القسم الثالث يعني أن تلحظ الماهية فقط.
من دون الغاية
هذا الغاية. القسم الثالث أن الشارع حينما يأمر بالصلاة باعتبار الذكورية والأنوثية يلحظ الصلاة شنو؟ لا بشرط. يعني يلحظ ذات الصلاة ويأمر بها. واضح؟ يلحظ ذات الصلاة ويأمر بها. هاي ما هي بشرط لا، لا بشرط. الثاني لا بلحاظ القهقرة يلحظ شنو؟ عدم القهقرة. يلحظ عدم القهقرة، لحاظ العدم. هذا القسم الثاني. الصلاة بشرط عدم القهقه واجبة. واضح؟ فالماهية الملحوظة عند الأمر بها ما هي بشرط لا، بشرط عدم القهقه. هذا الآن عرفنا بأن الماهية الوجود الخارجي لها ينحصر بنحوين من الوجود، النحو الواجب للقيد والنحو الفاقد للقيد. بينما الوجود الذهني للماهية له ثلاثة أنحاء، الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا والماهية لا بشرط. الآن يقول بأنه إذا دققنا النظر في هذه الحصص للماهية الذهنية نجد أن هذه الحصص الثلاثة الماهية اللي هي أقسام الماهية، هذه الحصص مقيدة بقيد ذهني. هذا القيد الذهني إما أن يكون أمر وجودي وإما أن يكون أمر عدمي. فالحصة الأولى من أنحاء حصص الماهية الذهنية المقيدة شنو؟ بلحاظ الوجود، لحاظ القيد ولحاظ أمر ذهني. الماهية الأولى، الحصة الأولى من الماهية مقيدة بقيد شنو؟ ذهني، وهو لحاظ. الماهية الثانية مقيدة أيضا شنو؟ بقيد ذهني، وهو لحاظ العدم. الماهية الثالثة أيضا شنو؟ مقيدة بقيد ذهني، وهو شنو؟ عدم اللحاظ. فإذن الحصص الثلاثة بتمامها مقيدة بقيود ذهنية، إما قيد ذهني وهو اللحاظ أو شنو؟ أو عدم القيد الذهني وهو شنو؟ القسم الثالث عدم اللحاظ. بينما إذا رجعنا إلى أنحاء وجود الماهية في عالم الخارج نجد أنها بالعكس مقيدة حصتين بقيد شنو؟ بقيد خارجي وقيد ذهني. واضح؟ أيضا وجودا وعدما. فالماهية النحو الأول من أنحاء وجود الماهية الخارجية شنو هو؟ الماهية الواجدة للقيد، الواجدة للوصف، يعني وصف الخارجي، فهي مقيدة بماذا؟ بقيد خارجي وهو صفة العلم. واضح؟ الحصة الثانية شنو؟ الماهية الفاقدة للقيد، يعتبر يعني القيد الخارجي. فالحصتان للماهية في عالم الخارج مقيدتان بقيد خارجي، إما وجود الوصف خارجا أو عدم الوصف خارجا، بينما الحصص الثلاثة للماهية في عالم الذهن مقيدة بقيد ذهني، إما وجودا أو عدما، إما لحاظ أو عدم اللحاظ. شرط
الله بالنسبة
لا، هذا ما نسميه بشرط، ممكن الحصة واجدة للقيد وحصة فاقدة للقيد، زيد عالم وزيد جاهل. حصة واجدة بالخارج، حصة واجدة للقيد نسميها، وحصة شنو؟ فاقدة. هذا نسميه. الآن نقول بأن هذا القيد عايد الخصوصيات اللي تتميز بها الحصص الثلاثة من أنحاء وجود الماهية في عالم الذهن تسمى بالقيود الثانوية اصطلاحا. فدائما اللحاظ وعدم اللحاظ يسمى قيدا ثانويا في قبال ماذا؟ الخصوصيات اللي تتميز بها شنو؟ الحصة الخارجية، فإنها خصوصيات تسمى بالقيود الأولية اصطلاحا. واضح؟ فالقيد الأولي هو عبارة عن ما يميز الماهية الخارجية، والمفروض أنه أمر شنو القيد؟ أمر خارجي، لا الماهية الخارجية، أمر خارجي يسمى بالقيد الأولي. فالعلم كصفة خارجية للإنسان يسمى قيدا شنو؟ أوليا. بينما لحاظ العلم، لحاظ عدم العلم، عدم لحاظ العلم يسمى بالقيود شنو؟ الثانوية. هذا الاصطلاح. الآن نجي نقول بأنه كل قيد ثانوي، يعني الحصة الأولى من أنحاء وجود الماهية في الدين شنو هي؟ ماهية بشرط شيء، مو؟ شو بماذا مقيد الماهية بشرط شيء؟ بلحاظ الوجود، مو؟ هذا القيد لحاظ الوجود يسميه قيد ثانوي. هذا القيد الثانوي في هذه الحصة يكون عادة مرآة للقيد الخارجي، اللي يكون قيد بالماهية الواجدة شنو؟ للوصف. مرآة يكون لهذا القيد. لحاظ العلم يكون مرآة للعلم الخارجي، للقيد الأولي. فالقيد الثانوي في الماهية بشرط شيء يكون لحاظ مرآة علمه للحصة الواجدة للقيد، وهو شنو؟ الإنسان العالم للعلم الخارجي. كما أن ما تتميز به الماهية من القسم الثاني بشرط لا، واضح؟ بما تتميز بلحاظ عدم القيد، وش قلنا؟ هذا لحاظ عدم القيد كقيد ثانوي يكون مرآة لعدم القيد الخارجي، يكون مرآة لعدم القيد الخارجي. ولذا يكون المطابق الخارجي للماهية الأولى هو ياهو الإنسان الواجد للقيد. ما هي بشرط شيء؟ الماهية بشرط شيء، الصلاة بشرط العلم كملحوظة في عالم الذهن. مطابقها الخارجي شنو؟ الصلاة بشرط الطهارة، طهارة الخارج الصلاة الواجبة للطهارة. الإنسان بشرط العلم مطابقه الخارج ياهو الإنسان العالم. الإنسان بشرط عدم العلم مطابقه الخارجي الإنسان الجاهل. الصلاة بشرط عدم القهقة مطابقه الخارجي هو الصلاة الشاقبة القهقة، وهكذا. فإذن القيد الثانوي في الماهية الأولى له مطابق خارجي، والقيد الثانوي في الماهية الثانية أيضا له شنو؟ مطابق خارجي. الآن نجي لمن؟ القسم الثالث، وهو له الماهية لا بشرط، اللي تسمى في الاصطلاح بالماهية لا بشرط القسمي، لأجل التمييز بينها وبين الماهية لا بشرط المقسمي اللي سيجي الحديث عنها. هذه الماهية القسم الثالث لا بشرط القسمي، واضح؟ هذه مقيدة بماذا؟ بالعدم، ليست مقيدة باللحاظ، وإنما مقيدة بماذا؟ بعدم اللحاظ. حد هذه الصورة الذهنية للماهية هو عدم اللحاظ، أن تلحظ ذات الشيء مع عدم لحاظ شيء معه، فهي مقيدة بأمر عدمي وهو شنو؟ عدم اللحاظ. الآن يقول بأن هذا القيد، هذه الخصوصية التي تتميز بها الماهية الثالثة ليس لها مطابق خارجي. هذا واضح. الخصوصية اللي تتميز بها الماهية بشرط شيء لحاظ الوجود لها مطابق خارجي، وهو شنو؟ الإنسان الواجب للقيد. الخصوصية اللي تتميز بها الماهية بشرط لا لحاظ العدم لها مطابق خارجي، وهو الإنسان الفاقد للوصف. بينما الماهية لا بشرط لما لم تكن مقيدة باللحاظ، اللحاظ هو اللي يكون مرآة عن شيء إلى ملحوظ، واضح؟ لما كانت مقيدة بعدم اللحاظ، عدم اللحاظ لا يصح أن يكون مرآة لشيء، ليس له ملحوظ. عدم اللحاظ هو عدم اللحاظ، ليس له ملحوظ، ليس له مكشوف ومرئي، واضح؟ فإذن عدم اللحاظ لا يكشف عن شيء موجود في الخارج، وإنما الملحوظ بعدم اللحاظ يكون شنو بالماهية لا بشرط القسمي؟ هو ذات الطبيعة، ذات المعنى، ذات المفهوم. الصلاة لا بشرط اتجاه الذكورية والأنوثية، يعني يا من تلحظ بهذا اللحاظ، وذات الصلاة ذات المفهوم، واضح؟ بينما الصلاة الإنسان الملحوظ معه صفة العلم، الملحوظ به ماذا؟ الإنسان العالم. الإنسان بشرط عدم العلم شو الملحوظ به؟
جاهل،
الإنسان الجاهل. الإنسان لا بشرط اتجاه العلم والجهل، ملحوظ به ذات الإنسان. إذن فالدقيقة، المرئي والملحوظ في الماهية القسم الثالث هو ذات الطبيعة، ذات المفهوم الذي ينطبق على الإنسان الواجد وينطبق على الإنسان شنو؟ الفاقد، لأن الإنسان ينطبق على الإنسان العالم والإنسان الجاهل. هذا الملحوظ بالماهية الثالثة، بينما الملحوظ بالماهية الأولى هو الإنسان العالم، والملحوظ بالماهية الثانية الإنسان شنو؟ الإنسان الجاهل. خب الآن ندخل إلى فرق حساس، وهو أن القسم الثالث يختلف عن القسم الأول والثاني، ويكون قسما في مقابلهما إذا لاحظنا نفس اللحاظ، يعني إذا قصدنا النظر على الصورة الذهنية. بمعنى أن القسم الثالث قسم في قبال القسم الأول والثاني، ليس جامعا لهاتين الصورتين الذهنيتين. لماذا؟ لأنه هذا قسم مقيد بلحاظ الوجود، هذا مقيد بلحاظ العدم، هذا في الصورة الثالثة مقيد شنو؟ بعدم اللحاظ. واضح؟ الصورة المقيدة بعدم اللحاظ لا يمكن أن تكون جامعا ومنطبقة على الصورة المقيدة باللحاظ، والصورة المقيدة بماذا؟ بعدم اللحاظ، تكون جامعة لهم. فلذلك تكون شنو؟ قسم في قبالهم، تكون قسيم لهم. هذه الحالة الصورة الذهنية. لكن إذا لاحظنا ما تكشف عنه الصورة الذهنية، يعني الملحوظ بالصورة الذهنية، من الملحوظة بالصورة الثالثة أعاني، من الملحوظ بالصورة الأولى والثانية. لماذا؟ لأننا قلنا أن الملحوظ بالصورة الثالثة هو ذات المفهوم، وذات المفهوم أعاني من الملحوظ بالصورة الأولى ومن الملحوظ بالصورة الثانية. هذا الفرق حاصله هو أننا إذا لاحظنا ذات الحصص للماهية الثلاثة كصور ذهنية قائمة في عالم الذهن وكوجودات ذهنية للماهية، نجد أنها لا يوجد، لا يكون أحدها أعم من الآخر، وإنما هي أقسام ثلاثة، واضح؟ كل واحد منها يكون في قبال الآخر، لأنه الماهية المقيدة بعدم اللحاظ ليست جامعا ومنطبقة على الماهية المقيدة بلحاظ الوجود، ولا على الماهية المقيدة بلحاظ العدم. لكن إذا لاحظنا ما تكشف عنه هذه الصورة الذهنية، نجد أن ما تكشف عنه الصورة الذهنية الثالثة يكون دائما أعم مما تكشف عنه الصورة الأولى والصورة الثانية، بمعنى أنه يكون جامعا لهما ومنطبقا على كل واحد منهما. هذا واضح. الآن ننتقل إلى المعقولات الثانوية. نقول بأنه المعقولات الأولية هي عبارة عن ما ينتزعه الذهن بقابلياته الخاصة من الخارج مباشرة. بعض أحيان الذهن إلى قابلية إلى أن يلاحظ نفس المعقولات الأولية اللي انتزعها من الخارج، وينتزع منها شنو؟ معقولات أخرى نسميها المعقولات شنو؟ ثانوية. هنا نقول أن الذهن له قابلية ملاحظة هذه الحصص الثلاثة للماهية الذهنية وانتزاع جامع لها. الجامع للحصص الثلاثة شنو هو؟ لينطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، هو عبارة عن لحاظ الماهية. واضح؟ الغير المقيد بأي شيء حتى بالقيد العدمي. وبهذا يفترق عنا عن القسم الثالث. القسم الثالث شو افترضنا؟ القسم الثالث لحاظ الماهية صحيح، لكن مقيد بعدم اللحاظ. واضح يا أبونا؟ القسم الثالث مقيد بعدم اللحاظ. إذا نريد نسوي فالجامع لهذه الصور الثلاثة، نقول الجامع هو عبارة عن لحاظ الماهية. ليه مقيد بوجود اللحاظ؟ ولا المقيد بعدم اللحاظ. ومن هنا يمكن أن يكون منطبقا على جميع الصور الثلاثة، لأنه لحاظ الماهية محفوظا في الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة شنو؟ الثالثة. واضح؟ الصورة الأولى لحاظ الماهية، في الأمر مقيد شنو؟ بلحاظ الوجود. الصورة الثانية لحاظ الماهية لكنه مقيد بلحاظ العدم. الصورة الثالثة لحاظ الماهية لكنه مقيد شنو؟ بعدم اللحاظ. هذا الجامع اللي ينتزع العقل من المعقولات الأولية هو عبارة عن لحاظ الماهية فقط، الغير المقيد بأي شيء حتى بالقيد العدمي، وبذلك يكون جامعا منطبقا على الأنحاء الثلاثة. هذا المعقول الثاني نسميه بالماهية لا بشرط المقسمي، ووجد تسميته واضح لأنه يكون مقسما للأنحاء الثلاثة، يعني جامعا للأنحاء الثلاثة لأجل التمييز بينه، يعني هم يعني لا بشرط الصير، لكن لا بشرط شنو؟ مقسمي. واضح؟ لحاظ الماهية يعني لحاظ الماهية لا بشرط أي شيء حتى لحاظ العدم، حتى عدم اللحاظ، فنسميه لا بشرط مقسمي حتى تنطبق الثلاثة. هذا القسم الثالث نسميه لا بشرط، لكن لا بشرط شنو؟ قسمي، في قبال هذا القسم وهذا القسم. واضح هذا إلى هنا؟ الآن نجي إلى محل البحث. محل البحث شنو هو؟ أن اسم الجنس إنسان، ركبة، هل هو موضوع للمعنى بقيد الاطلاق على نحو يكون الاطلاق جزء المعنى الموضوع له اللفظ، او لا يكون موضوع لذات المعنى العام من المطلق ومن المقيد. الآن نشوف أن اسم الجنس موضوع لأي ماهية. إلى هنا عرفنا بأن اسم الجنس أن الماهيات أربعة صارت عندنا ذهنية، لكن ماهية واحد جامع، ماهية لا بشرط المقسمة نسميه، وماهية بشرط الشيء، وماهية بشرط لا، وماهية لا بشرط. الآن نريد نشوف اسم الجنس لأي ماهية موضوع، لأي صورة ذهنية موضوع. عفوا
عزيزي الاخوه، الاربعه اللي نفهم ان اسم الجنس موضوع لاي حد منها. طب بالبدايه نقول بانه لا يعقل ان يجعل اسم الجنس موضوع للماهيه الا بشرط المقسمه الجامع. ليش؟ لانه هذا صحيح جامع، لكن جامع بين اي حصص؟ جامع بين الحصص الذهنيه، ليس جامعا للحصص الخارجيه. والغرض من وضع اللفظ اللي معناه هو شنو؟ هو المستعمل الخارج. الماهية اللا بشرط المقسمي جامع بين الحصص الذهنية الثلاثة. احنا نريد نضع اللفظ لجامع بين الحصص الخارجية حتى نصحح استعمال اللفظ في هذه الحصص الخارجية. فإذا هذا كل نخليه على كتب، يبقى عندنا الحصص الثلاثة. هل هو موضوع للماهية بشرط شيء؟ يعني بشرط لحاظ الوجود او بشرط لحاظ العدم؟ نقول هم لا. واضح؟ ليش؟ لانه نقول الماهية بشرط لحاظ الوجود، يعني ماهية منحوظة لكن مقترن لحاظها بلحاظ الوجود وجود القيد. فاذا هذا اللحاظ القيد كن اكو في اللغة ما يدل عليه، والمفروض انه في اللغة شنو؟ لا يوجد ما يدل على لحاظ القيد. اللغة انسان، نفس اللغة لو كان الانسان موضوع للماهية بشرط العلم كن هذا اللغة يكون شنو؟ فيه دال على ماذا؟ على هذا القيد، وهو لحاظ الوجود في الماهية الاولى او لحاظ العدم في الماهية الثانية. واضح يا دولة؟ فيتعين بهذا الفلان أن إنسان موضوع للماهية لا بشرط القسمي. ليش؟ لأنه لا بشرط القسمي مقيدة بيش؟ بعدم اللحاظ. ما في داعي فالدال موجود في اللفظ يدل على هذا العدم، لأن العدم عدمه، ليس هو عبارة عن لحاظ حتى نقول اللفظ لا بد أن يكون فيه ما يدل على هذا اللحاظ، وإنما هو عبارة عن لحاظ الماهية مع عدم اللحاظ، مع عدم اللحاظ المقترن بعدم اللحاظ، فاللغة يكون دالا على هذا النوع من الماهية، يعني الماهية اللا بشرط القسمي. خوض الماهية اللا بشرط القسمي ايش قلنا؟ قلنا بأن الماهية اللا بشرط القسمي المرئي بها والملحوظ بها يكون أعم من هاي الحصة الخارجية وهذه الحصة شنو؟ الخارجية. فإلى هنا ثبت بهذا المقدار السيد يقول ماكو نزاع بينهم، يعني أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي. لأن الخلاف وين يصير؟ الخلاف يصير هذا، أن اسم الجنس هل هو موضوع للماهية بشرط لا بشرط بماهية صورة ذهنية، بماهية متقومة بعدم اللحاظ، من الصورة الذهنية القسم الثالث متقومة بعدم اللحاظ شكل ما قلنا، او لا موضوع اسم الجنس لما تكشف عنه الماهية، لما تحكي عنه، لما تريه الماهية الثالثة. الماهية الثالثة عن ماذا تكشف؟ عن ماذا؟ عن الانسان، مفهوم الانسان كجامع بين الحصة الواجبة للقيد والحصة شنو؟ الفاقدة للقيد. وذا قلنا بان اسم الجنس موضوع بالصورة الذهنية الثالثة، هذا ينحل إلى القول الأول القديم، وهو أن اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإطلاق. يعني شنو؟ يعني بشرط الإطلاق. لا، بشرط الإطلاق، يعني بحيث يكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللغوية. لأنه إذا قلنا اللغو موضوع للصورة الثالثة بما هي صورة ذهنية، واضح اللي أقوله؟ خو هاي صورة ذهنية ثالثة بماذا تتميز عن الصورة الأولى والثانية؟ بعدم اللحاظ. مو؟ فإذا عدم اللحاظ اللي هو الإطلاق كما قلنا في بداية البحث، مو؟ الإطلاق هو عدم اللحاظ، تقييد لحاظ الشيء، إطلاق شنو؟ عدم لحاظ الشيء. هاي الصورة الذهنية المقيدة بعدم اللحاظ، يعني المقيدة بالإطلاق اللي هو الموضوع لها، فالإطلاق يكون جزء المعنى الموضوع له شنو؟ واضح؟ بينما إذا قلنا بأن اللغو ليس موضوع لنفس الصورة الذهنية، صحيح الصورة الذهنية صورة الواضح، لكن بما هي شنو؟ مرآة لتصور الملحوظ بها، واللغو موضوع للملحوظ. الملحوظ ياهو؟ الملحوظ قلنا بأنه هو عبارة عن ذات المعنى وذات المفهوم الذي يكون أعم من الحصة الواجدة للقيد والحصة شنو؟ الفاقدة للقيد. فلا يكون الإطلاق حينئذ جزء المعنى الموضوع له اللغو، لأن المرئي بالصورة الثالثة هو ذات المفهوم، فاللغو موضوع المن بذات المفهوم الغير المقيد بعدم اللحاظ، يعني الغير المقيد بالإطلاق، فيكون كل من الإطلاق والتقييد خارجان عن حريم المعنى الموضوع له اللغو. وهذا هو الرأي الأخير والمشهور، وهو أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى، فاستعماله في المقيد وفي المطلق يكون استعماله شنو؟ حقيقيا بناء على الرأي الثاني. بناء على الرأي الأول يكون استعماله في المقيد شنو؟ مجازي، لأنه على الرأي الأول مفروض أن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللغو، فيكون استعماله في المقيد مجاز. هذا تمام الكلام في هذا البحث، قرأنا خير الأدراس إن شاء الله. الإطلاق يقابل التقييد. نقرأ هذا المطلب اللي شرحناه أمس. فإن تصورت معنى وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة في الإنسان العالم كان ذلك تقييدا، وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك فهذا هو الإطلاق. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له أو موضوع لذات المعنى الذي يطرح عليه الإطلاق تارة والتقييد أخرى، ذات المعنى على أهم من المطلق من المقيد. ولتوضيح الحال نتقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحال المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي يحدد نحو المعنى الموضوع له اللغو على أساس ذلك، وحاصلها مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد للصفة خارجا
والإنسان الفاقد لها خارجا ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج. ليش؟ لأنه ليس شيئا في قبال هاتين الحصتين، ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين، وإنما هو جامع للحصتين. ولذا طبيعي الإنسان ما موجود في الخارج، واضح؟ ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي هو قاعد يفسر المعقولات الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاثة حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن، شوفوا لحاظ الماهية يقترن مع لحاظ، يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد أو لحاظ الماهية بشرط شيء، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، لحاظ العدم، وهذا نحو آخر من المقيد. هذا هم مقيد، ليش؟ المقيد بلحاظ عدم الصفة، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا. وثالث لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط. وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدمه وعدم اللحاظين. الخصوصيات دائما ذهنية إما وجودا أو عدما. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميز كل واحدة منها بخصوصية خارجية وجودا وعدما.
هذا الإنسان الواجد للصفة والفاقد،
وهي وجود الصفة خارجا وعدمه كذلك. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعضها بالقيود الثانوية. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى بالقيود الأولية. اصطلاح. ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء ياه هو لحاظ صفة العلم، هذا مرآة لقيد أولي، وهو شنو؟ نفس صفة العلم المميزة لإحدى الحصتين الخارجيتين تكشف عنها. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا لمن؟ للحصة الخارجية الأولى الواجدة للواصف. كما نلاحظ طبعا الفوارز تكون تلاحظوها كلها شيء كثير اشتباهنا بالفوارز، مطابقا للحصة الخارجية الأولى الفارز زايدة. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم مرآة لقيد أولي، وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية. وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط، شنو هو القيد؟ عدم كل اللحاظين، مو لحاظ العدم، عدم اللحاظين، ليس مرآة لقيد أولي لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء، اللحاظ يكون مرآة لشيء، عدم اللحاظ لا يكون مرآة لشيء. ومن هنا شوفوا كان المرئي والملحوظ بلحاظ الماهية لا بشرط شنو هو؟ ذات الماهية. ما يكشف عنه لحاظ الماهية بشرط لا بشرط هو شنو؟ ذات الماهية، لا الماهية المقيدة بالوجود ولا الماهية المقيدة بالعدم. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئية والملحوظة باللحاظ الثالث اللا بشرطي جامع بين ماذا؟ المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، من مفهوم الإنسان ينحفظ في المطلق والمقيد. وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، فاللحاظ ما هي بشرط لا لا بشرط مباين علما للحاظ ما هي بشرط شيء بشرط لا، فاللحاظ لا بشرطي بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى باللا بشرط شنو القسمي يعني القسيم إلهن. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما بدليل انحفاظه فيهما معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له، فإن الجامع هو الذي يحفظ الأقسام. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانوية والثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية، وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاث للماهية المتقدمة. هذا الجامع شنو هو؟ عنوان لحاظ الماهية، من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه، ولا يقيد بماذا؟ بعدم اللحاظ. وإذا شو وقت ما قيدنا بواحد من ذني ما يصير جامع للثلاثة، واضح؟ وإنما ينطبق على خصوص ذاك المورد. وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالماهية اللا بشرط المقسمي تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط القسمي. اشتباه ثاني القسمي، لأن ذاك أحد واضح، لأن ذاك هذا مشتبه آخر، لأن هذا أحد
لأن ذاك مقصود لا بشرط القسم،
هو الأول المقسمي أكيد.
إيه هذا
إيه هو لحظ العبارة، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن ويسمى له الجامع بعد المقسمي، هذا أكيد تمييزا له عن لحاظ الماهية لا بشرط القسمي،
لأن
هذا القسمي أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن.
وإحنا نحكي الآن لا بشرط المقسمي، هذا القسمي الآن قدامنا لا بشرط المقسمي، والبعيد عليه
فذاك على فذاك عليه من يعود
فذاك على لا لا بشرط القسمي.
القسمي مو هذا القسمي بصفة،
لا صفنا بالحديث يعود إلى الحديث سابقا نتحدث عنه.
خب لا بس تصحيح
لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة، إذا حمل على حمل الشيخ ما يصير ذاك
يعني الأقسام. اللي تحدثنا عنه سابقا يعني هذا قصد الشيخ هذا يعني اللي
هناك معقول
خب لأن ذاك وهذا أحد الأقسام الثلاثة الماهية في الذهن، وهذا هو الجامع بين الأقسام الثلاثة يعني المقسمين. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية لا بشرط المقسمي، لأن هذا جامع كما عرفت بين الحصص واللحاظات الذهنية، لها جامع بين الحصص الخارجية، واضح؟ فلا معنى لوضع اللفظ الذي يقصد استعماله في الحصص الخارجية لجامع بين ماذا؟ بين حصص ذهنية. كما أنه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا، لوضوح عدم دلالة اللفظ اللي هو محل كلامنا اسم الجنس على القيد يعني لحاظ الوجود أو لحاظ العدم غير الداخل في حق المفهوم، فيتعين كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسمي.
حق
يعني واقع حق اللفظ يعني حقيقة اللفظ نفس اللفظ يعني دون استعانة بأشياء خارجية. وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه، يعني كون اسم الجنس موضوع الماهية لا بشرط القسمي مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة التي تمثل الماهية لا بشرط القسمي بحدها الذي تتميز به كصورة ذهنية قائمة في الذهن عن الصورتين الأخريين، شنو هو الحد اللي تتميز به الصورة الثالثة بحيث تتميز به عن الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ هو عدم لحاظ الماهية، عدم لحاظ القيد، عدم كلا اللحاظين. مو قلنا عدم كلا اللحاظين هذا تتميز به الصورة الثالثة، لأن الصورة الأولى تتميز بلحاظ الوجود، الثانية تتميز بلحاظ عدم الوجود، هذه تتميز بعدم اللحاظ. فاللفظ موضوع لهاي الصورة بقيدها بحدها بحيث عدم اللحاظ جزء المعنى الموضوع له، حينئذ الإطلاق يكون جزء المعنى الموضوع له، لأن الإطلاق هو عبارة عن عدم اللحاظ. أو موضوع لا لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، ما تكشف عنه تلك الصورة، ما تريه تلك الصورة، وهو شكل ما قلنا شنو؟ مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد. وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له، والموضوع له في الواقع والحقيقة ياهو ما تكشف عنه تلك المرآة وهو مفهوم الإنسان. فعلى الأول يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لله، لأن اللو موضوع للصورة الذهنية بحدها وهو الإطلاق. وعلى الثاني لا يكون كذلك، لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا، كما هي محفوظة في ضمن المطلق. الإطلاق المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين. لماذا؟ لانحفاظه فيهما. ملي؟
أنا بقى صار آخر درس في
سنة. مو واضح. سان واضح. خب قلنا بأنه لا نزاع في أن اسم الجنس موضوع للماهية القسم الثالث، يعني ما هي لا بشرط القسمي. لكن النزاع وقع في أن هذا اللفظ موضوع للصورة الذهنية لهذه الماهية، أو موضوع لما تكشف عنه هذه الصورة الذهنية، لأنه هاي صورة ذهنية ثلاثة صارت عندنا. صورة ذهنية للماهية بشرط الوجود، صورة ذهنية للماهية بشرط عدم الوجود، صورة ماهية للصورة الماهية لا بشرط. نقول اللفظ موضوع للصورة الثالثة، يعني الماهية المقترنة بعدم اللحاظ. خل نزاع وقع أن هذا اللفظ موضوع لنفس الصورة الذهنية بحدها الذي تتميز به عن الصورة الأولى والصورة الثانية، أو موضوع لما تكشف عنه هذه الصورة الذهنية. معنى الأول شنو؟ معنى الأول أن اسم الجنس موضوع لهذه الصورة الذهنية بحدها. بما تتميز الصورة الثالثة عن الصورة الأولى والثانية؟
عدم
اللحاظ. عدم اللحاظ هو القيد، هو الإطلاق. هذا بداية البحث قلنا أن التقييد عبارة عن لحاظ القيد، الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد. واضح؟ فإذا الصورة الثالثة تتميز بعدم اللحاظ، يعني تتميز بالإطلاق. اللفظ موضوع لهاي الصورة الذهنية بحدها، هذا معناه أن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له شنو؟ اللفظ. واضح؟ فحينئذ استعماله في المجاز يكون استعمال شنو؟ مجاز. استعماله في المقيد يكون استعمال مجاز. وتارة لا نقول أن اسم الجنس موضوع لما تكشف عنه هذه الماهية، لما تريه هذه الماهية. ماذا تكشف الماهية الثالثة؟ عن مفهوم الإنسان الجامع بين الإنسان الواجد والإنسان شنو؟ الفاقد. واضح؟ لأن الجامع كما ينطبق على المطلق ينطبق على من؟ على المقيد. جامع بينهما، مفهوم الإنسان محفوظ في كل منهما كما هو واضح. إذا قلنا بالثاني معناه أن اسم الجنس موضوع لشنو؟ لنفس مفهوم الإنسان. الإطلاق بعد خارج عن حريم المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما ذات مفهوم الإنسان وضع له لفظ الإنسان. هذا معناه شنو؟ معناه قول الأخير الثاني، وهو أن الإطلاق ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ، فاستعماله في المقيد يكون حقيقتان، لأنه موضوع لنفس مفهوم الإنسان، ومفهوم الإنسان محفوظ في ضمن مقيد، فاستعماله في المقيد يكون حقيقة أيضا، وهو القول الأخير الصحيح. واضح؟ زنياء قول منها قولين هو الصحيح، يقول الأول الثاني، يعني أن اللو موضوع لذات المفهوم لا للمفهوم بقيد الإطلاق، بدليل أول التبادر، فإن المتبادر من اللفظ المطلق هو ذات المفهوم. واضح؟ هكذا يقال أن المتبادر من رقبة ذات الرقبة، متبادر من الإنسان إذا ورد في الدليل وذات الإنسان، للإنسان بقيد أن يكون مطلقا، هذا أولا. وثانيا نقول أن القول الأول باطل من جهة أخرى، وهو أنه لو التزمنا بأن اللون موضوع للصورة الذهنية بحدها، واضح؟ هذا الحد ما لته حد ذهني، ومعناه موضوع للصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، وهذا يستحيل انطباقها في الخارج، واضح؟ الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية لا تتحقق في الخارج، لابد أن ننتزع الحدود الذهنية لهذه الصورة حينما نريد أن نطبقها في عالم الخارج، وإلا الشيء بما هو أمر ذهني قائم في أفق الذهن لا معنى لتحققه في الخارج. فإذن بما أن هذه الصورة حدها كصورة ذهنية هو شنو؟ عدم اللحاظ، مو قلنا؟ وبهذا الحد تتميز عن هذه الصورة وعن تلك الصورة. فنحن إما أن نلتزم بأن اللفظ موضوع للصورة بحدها، هذا معناه أنه لا تنطبق في الخارج، ما تقدر تقول هذا شنو إنسان، لأن إنسان موضوع علما ليس موضوع لهذا، هذا ليس مصداق للصورة الذهنية بحدها بما هي صورة ذهنية، وإنما هذا مصداق علما لمفهوم الإنسان. فإن قلنا بأن اللفظ موضوع للصورة الذهنية بحدها، هذا معناه أنه ما يمكن أن نستعمل هذا اللفظ في المصادق الخارجية للإنسان، واضح؟ فإذا لابد أن نلغي الحد الذهني. إلغاء الحد الذهني عن شنو؟ يعني الالتزام بأن اللفظ ليس موضوع للصورة الذهنية، وإنما موضوع لما تكشف عنه وما تحكي عنه هذه الصورة الذهنية، وهو ماذا؟ مفهوم الإنسان، لأن مفهوم الإنسان ينطبق في الخارج على المصادق المختلفة، فالاستعمال يكون استعمال عادي. بهذين الدليلين يثبت ماذا؟ يثبت القول الأول. طب القول الأول يصير معناه أن اللفظ موضوع لذات المفهوم، فحينئذ إذا كان موضوع لذات المفهوم حينئذ فهم الإطلاق وفهم التقييد كل منهما يحتاج إلى ماذا؟ حينئذ من الآن يحتاج إلى قرينة، كل منهما معاني حقيقية، مو؟ شلون اللفظ الموضوع لكلية الطلب بناء على أن صيغة الأمر موضوع لكلية الطلب؟ شلون إذا ورد الأمر في رواية نقول كما أن الاستحباب يحتاج إلى قرينة، الوجوب أيضا شنو؟ يحتاج إلى قرينة، يعني كل منهما طلب بناء على أن موضوع لكلية الطلب مو الوجوب، واضح؟ في المقام أيضا نقول بأن لفظ الإنسان موضوع لمفهوم الإنسان لطبيعة الإنسان، خب حينئذ فهم الإطلاق، يعني إطلاق فرد من أفراد مفهوم الإنسان، والمقيد أيضا شنو؟ فرد من أفراد مفهوم الإنسان، فإرادة هذا كما تحتاج إلى قرينة معينة، إرادة هذا أيضا شنو؟ تحتاج إلى قرينة. ففي الخارج حينما بناء على رأي ثاني وهو الصحيح، المطلق أيضا يحتاج إلى قرينة، غاية الأمر أن القرينة على المقيد والتقييد غالبا تكون قرينة خاصة، واضح؟ أعتق رقبة شنو؟ مؤمنة، هاي مؤمنة تكون قرينة على التقييد، بينما المطلق ما يحتاج إلى قرينة خاصة، وإنما تكفي فيه شنو؟ قرينة الحكمة العامة اللي سمعناها سابقا، قرينة الحكمة، وهي شنو؟ عدم ذكر القيد بالبيان اللي يذكر لقرينة الحكمة. ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك أولا بالوجدان العرفي واللغوي، وثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيدان معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة بالإطلاق، وهذا يعني أن مدلول اللفظ شنو؟ أمر ذهني مو أمر خارجي، ولا ينطبق على ماذا؟ على الخارج، بينما إذا قلنا بأنه موضوع لمفهوم الإنسان الخارجي اللي تكشف عنه الصورة الذهنية ينطبق على الخارج. وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد، ويحتاج إفادة كل واحد المحل منهما إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة، وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. البحث الآخر اللي يرتبط بالمطلق والمقيد هو بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد. فإلى هنا عرفنا أن الماهية تارة تكون مطلقة وأخرى تكون مقيدة. الآن نريد نشوف أن التقابل الموجود الذي لا إشكال في وجوده بين الإطلاق وبين التقييد، من أي نوع من أنواع التقابل هو؟ هل هو تقابل تضاد، أو تقابل نقيضين، أو تقابل ملكة وعدم؟ واضح؟ خب ما متقابلان، إطلاق الفقه متقابلان بلا أشكال، ليس مترادفان، وإنما هما متقابلان، تقابلهم تقابل تضاد أو ملكة وعدم أو وجود وعدم. في الحقيقة أكو أقوال ثلاثة، إنه تقابل تضاد، تقابل ملكة وعدم، تقابل نقيضين. ومنشأ هذه الأقوال الثلاثة المتعددة هو الاختلاف في تفسير الإطلاق. الإطلاق شنو معناه؟ إن قلنا بأن الإطلاق هو عبارة عن عدم اللحاظ بشكل ما فسرناه سابقاً، حينئذ التقابل صنع نقيضين كما واضح، لأن التقييد عبارة عن لحاظ القيد، الإطلاق شنو عبارة؟ عدم لحاظ القيد، فاللحاظ وعدم لحاظ، تقابل وجود وعدم، يعني تقابل نقيضين. وإن قلنا بأن الإطلاق صحيح هو عدم اللحاظ، لكن لا عدم اللحاظ مطلقاً، بل عدم اللحاظ في المورد القابل للحاظ، شي يصير التقابل بينهما؟ تقابل ملك وعدم. شلون البصر والعمى اللي كنا نقول في المنطق بأنه البصر العمى ليس عدم البصر مطلقاً، واضح؟ ليس عدم البصر مطلقاً العمى، بل هو عدم البصر في المورد اللي يقبل الاتصاف بالملكة وهو الإنسان، فصير التقابل تقابل الملكة والعدم. هنا بنقول الإطلاق ليس هو عدم القيد مطلقاً، وإنما عدم القيد في المورد القابل للتقييد. أما المورد الغير القابل للعمى فلا يتصل بما للبصر، فلا يتصل بماذا؟ بالعمى. هنا أيضا نقول أن المورد الغير قابل للتقييد لا يتصف بيش بالإطلاق، لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. وأما إذا فسرنا الإطلاق بأنه عبارة عن لحاظ عدم القيد، الإطلاق عبارة عن رفض القيود، واضح؟ التقابل بينهما يكون تقابل بين أمرين وجوديين، تقابل التضاد، لأن التقييد عبارة عن لحاظ القيد، واضح؟ الإطلاق عبارة عن حالة وجودية نسميها شنو؟ رفض القيود، واضح؟ يعني لحاظ عدم القيد. فالتقابل بين لحاظ، لحاظ تقييد، ولحاظ شنو؟ لحاظ عدم القيد. الإطلاق هو لحاظ وعدم القيد، لا عدم اللحاظ. فالتقابل بين لحاظين فيكون تقابل شنو؟ تقابل تضاد. طيب الفوارق بين هاي الأقوال واضحة جدا. الفرق الأول هو أنه بناء على أن التقابل بينهما تقابل التناقض، تقابل النقيضين، معناه حالة ثالثة لا يتحقق فيها الإطلاق ولا يتحقق فيها التقييد، هاي محال الصير لاستحالة ارتفاع شنو؟ النقيضين، واضح؟ فحالة أخرى نسميها هاي لا مطلقة ولا مقيدة بالمحال، لأن هاي الماهية لو يلحظ وياها الوجود، لو شنو؟ لو ما يلحظ، لو يلحظ، لو ما يلحظ. صورة أخرى للحاظ الماهية، حالة ثالثة للحاظ الماهية، لا اللحاظ موجود ولا عدم اللحاظ موجود، مو معقول أصلا، واضح؟ فالحالة الثالثة تكون محالة، لأن التقابل تقابل النقيضين وارتفاع النقيضين محال كاجتماعهما. بينما إذا قلنا أن التقابل بينهما تقابل التضاد، لا، ضدان يرتفعان، مو؟ فيمكن تصور حالة ثالثة لا هي مطلقة ولا هي شنو؟ مقيدة، ما يسموه بحالة الإهمال، أن المتكلم في مقام شنو؟ في مقام الإهمال، واضح؟ في مقام الإهمال معناه أكو فد حالة ثالثة لا يتحقق بها التقييد ولا يتحقق بها الإطلاق لإمكان ارتفاع الضدين على رأي الثالث. كذلك إذا قلنا بأن التقابل تقابل الملكة والعدم، الملكة والعدم يرتفعان لو لا، البصر والعمى يرتفعان في الجدار في المورد الغير القابل للملكة، يرتفع كل منهما. هنا أيضا نقول بأنهما يرتفعان في حالة لا تقبل التقييد، واضح؟ فهذه ليست مقيدة ولا مطلقة، فأكو حالة ثالثة، هذا فرق. الفرق الآخر هو أنه إذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، واضح؟ في هذه الحالة في المورد القابل للتقييد واضح نقدر نثبت به شنو؟ نقدر نثبت به الإطلاق. أما المورد الذي لا يقبل التقييد ما نقدر نثبت به الإطلاق، بمعنى أن استحالة التقييد على الرأي الثاني يعني تقابل الملكة والعدم، أن استحالة التقييد في موردين تستلزم استحالة الإطلاق، كما أن استحالة وعدم إمكان البصر في مورد يستلزم ماذا؟ عدم إمكان العمى. موشي؟ استحالة التقييد في موردين تستلزم استحالة ماذا؟ الإطلاق. وهذا طبق وينطبق في مسألة أصولية سابقة أو في عدة مسائل أصولية، منها أن قصد امتثال الأمر يعقل أن يؤخذ في مو قصد امتثال الأمر، هذا في التطبيق قصد امتثال الأمر، ذكر تقييد الحكم بالعلم به اللي قلنا بأن الأحكام هل هي عامة الأحكام الواقعية تشمل الجاهل والعالم أو لا، قلنا بأنه شنو الأدلة على هذا، قلنا أدلة أكو روايات كثيرة تدل على هذا الشمول والعموم للجاهل والعالم، يعني الحكم الواقعي كما هو حكم في حق العالم به حكم في حق الجاهل به، غاية الأمر أن الجاهل باعتبار عدم علمه يكون معذور وإلا أكو حكم واقعي في حقه. الدليل على هذا أولا الروايات المتواترة التي يدعى تواترها للدلالة على عموم الأحكام لعالم الجاهل. الدليل الآخر كان دليل عقلي وهو شنو؟ استحالة اختصاص الحكم بالعالم. واضح؟ ليش؟ لأن اختصاص الحكم بالعالم يعني تقييد الحكم بالعلم به اللي صورنا قلنا أنه يلزمنا الدور، لأن الحكم إذا قيد بالعلم به فهو يتوقف على العلم به، بينما المفروض أن العلم يتوقف على الحكم، توقف العلم على معلومة فيلزم الدور، بالدور يثبت أن تقييد الحكم لاحظوا بالعلم محال، فيكون إطلاقه لحالة العلم أيضا شنو؟ أيضا محال. واضح هذا اللي أقوله؟ استقييد الحكم بالعلم به محال. ليش؟ لأنه يلزم منا الدور، سندون نخليه على الكتب نأخذها في القضية مسلمة، أن تقييد الحكم بالعلم به محال، بينما تقييد الحكم مثلا بالبلوغ مو محال ما يلزم منا الدور، لكن أن نقيد الحكم بالعلم بحيث قبل العلم ماكو حكم هذا محال لأنه يلزم منا الدور. فإذا استحال التقييد في موردين الإطلاق شو يصير؟ لم يكن مستحيل على الرأي الثاني، يعني على أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. خب بناء على هذا الرأي ما نقدر نتمسك بإطلاق أدلة الأحكام لإثبات أنها شاملة للعالم والجاهل. ليش؟ لأن إطلاقها مستحيل، كما أن التقييد مستحيل الإطلاق أيضا يكون شنو؟ مستحيل لتقابل الملكة والعدم. شلون البصر إذا كان مستحيل في مورد العمى أيضا يكون مستحيل، التقييد هنا مستحيل فالإطلاق أيضا مستحيل. فإذا هذه الأدلة اللي تقول تجب الصلاة هذه إطلاقها لحالة العلم والجهل محال، لأن تقييدها بحالة العلم شنو؟ محال. هذا على هذا الرأي. أما إذا قلنا أن التقابل بينهما تقابل تناقض بالعكس تماما يصير المطلب، بمعنى أن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق، تستلزم شنو؟ ضرورة الإطلاق لاستحالة ارتفاع النقيضين. فإذا كان التقييد في مورد محالان لابد أن يثبت مكانه شنو؟ الإطلاق، لأنه عدم ثبوت الإطلاق يعني ارتفاع النقيضين، لأن المفروض أن هذا القول يقول أن التقابل بينهما تقابل شنو؟ النقيضين. واضح؟ أما إذا قلنا أن التقابل تقابل تضاد نقول لا، يكون لا بشرط اتجاه ضرورة ثبوت الإطلاق أو استحالة ثبوته، هذا
غير معقول
يثبت من الخارج شنو؟
غير معقول. الفرض الأول،
الفرض الأول شنو؟
يعني إطلاق استحالة الإطلاق واستحالة التقييد.
ليش؟
أم إطلاق ما أقول وجهل مستحيل
إنه هو أساساً القول أنه ملك وعدم، يعني قلنا في الفرق الأول أنه هل هناك حالة ثالثة في قبال الإطلاق والتقييد؟ قلنا على القول بأنه ملك وعدم، وعلى القول بأن التقابل تضاد أكو حالة ثالثة وهي المورد الفاقد للوصف، مو؟ فالمورد اللي يفقد التقييد أيضا يفقد ماذا؟ يفقد الإطلاق، أكو حالة ثالثة. إذا قلنا أن تقابل النقيضين بل ما أكو حالة ثالثة لاستحالة ارتفاع النقيضين. خب إذا قلنا بأن التقابل تقابل تضاد حينئذ استحالة التقييد تكون لا بشرط اتجاه ضرورة الإطلاق أو شنو أو عدم ضرورته، عدم استحالة أو استحالته، بمعنى أن استحالة أحد الضدين ما لها علاقة بإثبات استحالة الضد الآخر أو إمكان الضد الآخر. واضح؟ يعني هي حيادية اتجاه إثباته أو عدم إثباته. فإذا استحال التقييد في مورد واضح، حينئذ الإطلاق لابد من التماس دليل عليه، يعني من يدري أن الإطلاق ثابت أو شنو أو مو ثابت. على الرأي الأول كانت استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق، على الرأي الثاني كانت استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق، على الرأي الثاني يقول استحالة التقييد لا بشرط اتجاه الإطلاق، قد يثبت قد لا يثبت، يلتمس له دليل آخر. هاي أقوال الثلاثة، هي الصحيح في المقام. السيد قدس الله نفسه يقول بأن الصحيح هو الرأي الثالث، وهو أن التقابل بينهما تقابل النقيضين. ليش؟ نقطة الدليل هي هذه، أنه إحنا في المقام نريد بالإطلاق نريد به هاي الخصوصية الموجودة في المفهوم المطلق، اللي يمكن أن ينطبق المفهوم على جميع أفراده. هذا الغرض من الإطلاق هو هذا. ليش نريد نثبت أن هذا مطلق وهذا غير مطلق؟ حتى نقدر نقول أن المراد بهذا المطلق سنخ مفهوم ينطبق على ماذا؟ على جميع الأفراد بلا تقييد وبالاستثناء. فدائما الغرض من الإطلاق هو إثبات تلك الخصوصية التي يكون المفهوم بها صالحا للانطباق على من؟ على جميع الأفراد بالاستثناء أصلا، هذا صار عندنا مطلق. سيد يقول من الواضح أنه يكفي لإشباع حاجة هذا الغرض هو افتراض عدم لحاظ القيد، بلا حاجة إلى افتراض لحاظ عدم القيد. أن نقول أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد إذا ضميناها للمفهوم، أنا لاحظ مفهوم ولا ألحظ معه قيدا، هذا يتحقق بيكون هذا المفهوم صالح للانطباق على جميع الأفراد لو لا؟ واضح أنه يكون صالح، يعني إذا لاحظت مفهوم الإنسان ولم ألحظ معه قيدا معناه ينطبق على الجاهل وعلى العالم، على الأسود وعلى الأبيض، على الإفريقي وعلى الآسيوي وهكذا. واضح؟ وبهذا يتحقق يتأدى الغرض منين؟ من الإطلاق. فإذن الدليل هو أن الغرض من الإطلاق يتحقق بمجرد افتراض أن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، ولا يتوقف هذا الغرض وهو شمول المفهوم لجميع الأفراد عرضيا أو طوليا، لا يتوقف على افتراض أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، لا يتوقف على ذلك، لوضوح أن المفهوم يصلح للانطباق على جميع الأفراد بمجرد شنو؟ عدم لحاظ القيد. فالإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، فإذا كان الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد يثبت القول الثالث، وهو أن التقابل بين التقييد والإطلاق هو تقابل النقيضين، لأن التقييد عبارة عن لحاظ القيد بينما الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد. واضح؟ السيد هنا ينبه نقطة وهي مهمة جدا، وهي أنه هذا كلامنا كله في الإطلاق والتقييد الثبوتيين. الحكم واقعان هل يمكن أن يقيد بالعلم به أو لا؟ مو جدا نقول تقابل التقييد الواقعي والإطلاق الواقعي الثبوتي من أي نوع؟ قلنا بأنهم من نوع تقابل النقيضين. أما إذا نزلنا من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات، إلى عالم مراجعة الأدلة، التقابل بين الإطلاق في عالم الإثبات والتقييد في عالم الإثبات يقول لا إشكال في أنه تقابل الملك والعدم، بمعنى أنه أي دليل يكون ماذا؟ يكون مطلقا، وأي دليل يكون ماذا؟ يكون مقيدا. التقييد الإطلاق في الدليل يعني عدم القيد في المورد الذي يمكن فيه القيد، بعبارة أخرى أن المولى لو قال أعتق رقبة، واضح؟ جئنا لهذا الدليل، مو للإطلاق في عالم الثبوت في مقام التصور عند المولى قبل أن يقول أعتق رقبة، لا قال أعتق رقبة، نريد نشوف هاي أعتق رقبة مطلق يشمل جميع أفراد الرقبة أو يختص بيش بالمؤمنة، واضح؟ فنقول أنه شنو؟ نقول أن التقابل بين إطلاق هذا الدليل وتقييد تقابل الملكة والعدم. ليش؟ لأن نقول هذا الكلام إيش وقت يكون دال على الإطلاق والشمول؟ نقول يكون دال في الحالة التي يتمكن المولى المتكلم من تقييد كلامه، فإذا ما قيد إحنا نستكشف شنو؟ الإطلاق، واضح؟ بأن نفترض أن المولى يقدر يقول أعتق رقبة مؤمنة، مو؟ فإذا ما قال مؤمنة نقول كلامه شنو؟ مطلق. أما إذا افترضنا في حالة المتكلم لا يستطيع أن يقول مؤمنة، فرضان هكذا، واضح؟ نقدر نستكشف من عدم ذكر القيد أن هذا كلامه مطلق، لأن عدم ذكر القيد لعله كان شنو؟ بسبب عدم القدرة على ذكره، قد هو يريد المقيد واقعا لكن ما يقدر يجيب هاي القرينة، فرضان. فإذا الإطلاق شو وقت نستكشفه من الدليل؟ نستكشفه في المورد الذي يتمكن المولى فيه على التقييد. لو فرضنا لتقية لخوف المتكلم كان ما يقدر يقيد كلامه، واضح؟ نفترض أن مثلا عتق الرقبة المؤمنة كان مخالفا لرأي كافة العامة، ورد دليل عتق رقبة، واحتملنا أن الإمام يريد المقيد يريد المؤمنة لكن لا يتمكن من ذكر القيد للتقية، من يقدر نقول أن هذا كلام مطلق ويشمل جميع الأفراد؟ نتمسك لأنه لماذا لم يذكر القيد؟ حيث أنه لم يذكر القيد فلا بد أن يريد الإطلاق، هذا بعد الكلام من يقدر نجيبه في الدليل. فإذا الإطلاق اللي نقدر نثبته للدليل هو عبارة عن عدم ذكر القيد في المورد الذي يمكن فيه ماذا؟ ذكر القيد. أما المورد الذي لا يمكن فيه ذكر القيد فعدم ذكر القيد لا يعتبر إطلاقا أصلا، وهذا يكشف على أن التقابل بين إطلاق الإثباتي والتقييد الإثباتي تقابل الملكة والعدم، وهي نقطة جدا مهمة، أنه لما نقول أن التقابل بين إطلاق والتقييد تقابل ضدان، يعني ننظر التقابل وإطلاق الثبوتي في عالم التصور في عالم الثبوت، هناك المولى لو يلاحظ الماهية مع لحاظ القيد مع اللحاظ أو يلاحظ شنو؟ بدون اللحاظ، ماكو حالة ثالثة. أما إذا نزلنا إلى الإثبات لا أكو حالة ثالثة، وهي حالة الإهمال، إهمال في الدليل، كون المتكلم في مقام التقية هذا دليل ليس مقيد لأن ما بقرين على القيد لأن قال اعتق رقبة، ولا مطلق، لماذا؟ لأنه لا يمكنه التقييد. عرفنا أن الماهية عند لحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ، وقول آخر بأنه من تقابل الملكة والعدم، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وذلك يعني سبب هذا الاختلاف لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما تم القول الثالث، وإن كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه تم القول الثاني، وإن كان الإطلاق كان الإطلاق لحاظ رفض القيد تم القول الأول، لحاظ رفض القيد تضاد بين اللحاظين. والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: أولا لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، ويمكن افتراضها على القولين الأولين وتسمى هاي الحالة الثالثة بحالة الإهمال
في عالم الإثبات، هذا
الثبوت
هذا شلون افتراض
هو هكذا يفترض أنه في عالم الثبوت الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد في التقابل بين التقابل في الدنيا في عالم الثبوت
قلنا في حالة الثبوت ماكو حالة ثالثة بين التقييد والإطلاق،
هذا على رأي الثالث على رأي الصحيح. أما على رأي أن تقابل بينهما تقابل تضاد، يعني يقول في عالم الثبوت أكو حالة إهمال نسميها، تارة يلحظ القيد تارة يلحظ عدم القيد تارة لا يلحظ شيئا أصلا، هاي التارة نسميها حالة الإهمال. أيوة لي آراء لكن كله ناظر إلى الثبوت، يعني هذا كله كلام ثبوتي. ثانيا
الشيخ ما يتنافى ويا اللي ذكر بس السابق أنه ثلاث أنواع للحاظ، لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد وعدم اللحاظ.
إيه ليش؟
ذكر هناك ثلاثة. إيه؟ لما هنا يقول ما يجوز إلا.
لا مو ذاك افترضنا أنه مقيد مطلق. الحالة الثالثة كانت المطلقة. واضح معنى أنها مقيدة بالعدم. فهذا العدم إن كان هو الإطلاق معناه يكون مطلق. يعني لا بشرط القسمي يكون مطلقا كصورة ذهنية قائمة في أفق الذهن تكون مطلقة لأنه مقيدة بعدم اللحاظ. اللي يقول أن تقابل بينهما تقابل تضاد يقول لا الإطلاق عبارة عن لحاظ العدم. فحينئذ لحاظ العدم يكون ماذا؟ يكون يمكن افتراض حالة ثالثة في الذهن لا بها لحاظ الوجود ولا بها